عودة أخرى أحبتي المشاهدين الكرام، وضمن حلقة جديدة من برنامجكم في انتظار النور، إنه الانتظار المقدس الذي ينتظره المنتظر لكي يكون في ركاب إمامه صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. مرة أخرى أحيي فضيلة الشيخ حسن سويدان، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله
شيخنا عزيز مرة أخرى. وأنا أحاول في هذه الحلقة بالذات أن أنتقل من الرواية الشريفة التي بدأتم بها في حلقتين أو ثلاث حلقات سابقة، لكي أقول بكل صراحة، عندما ندخل إلى الأحاديث الشريفة المباركة، وعندما يأتي دعاء الفرج أو الدعاء المأمورين أو في زمان الغيبة أن ندعو به، اللهم عرفني نفسك، قد يكون من البديهي عندما نسأل هذا السؤال ما هي المعرفة. المشاهد قد يقول أنتم تحاولون في من خلال هذا البرنامج أن تطرحوا بعض المفاهيم البسيطة. نعم، ليست هي المعرفة البديهية التي نعرفها، لأن أصل الدعاء عندما يشير إلى هذه المفردة بالذات اللهم عرفني نفسك، فلا بد أن تكون غير المعرفة التي نعتقد بها نحن. هناك معرفة لا بد أن تكون معرفة غير واضحة لنا صراحة، لنكون صريحين. فعلا الكثير من الروايات عندما تأتي إلى هذا الدعاء الشريف تخوض فيه كثيرا. نحن هنا في هذا البرنامج ومن خلال كلامكم شيخنا العزيز نحاول أن نطرح مفهوم جديد، ليس مفهوما وإنما مسايرا إلى الروايات الشريفة، وبسؤال: ما هي المعرفة التي عناها هذا الدعاء الشريف؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، إلى آخره. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم عجل.
بما أني أحييك أخي الفاضل، توجه بالتحية إلى جميع الإخوة في هذه القناة المباركة وبالأخص في أسرة هذا البرنامج، كما أتوجه بتحية الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين أينما كانوا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحقيقة نحن وعدنا منذ بداية هذا البرنامج، منذ حلقته الأولى، وعدنا الإخوة والأخوات أن يكون الكلام في هذا البرنامج إطارات روحية معرفية تناغ القلب والعقل معا، ونحاول أن نتعرف على قضايا في العقيدة المهدوية، في الفكر المهدوي، في انتظار النور، من وحي كلامهم الذي هو نور. كلامكم نور وأمركم رشد. ووصيتكم التقوى. فنحن نريد أن نتلمس حقائق مهدوية، لا نضع لها برنامجا من عندنا ولا أي شيء، نمشي مع الأدعية قلت والزيارات وبعض الأحاديث الشريفة،
إن شاء الله.
نستعين بالآيات والروايات في التعرف على بعض المفاهيم، قد نكون في مفهوم عقائدي ننتقل إلى مفهوم روحي إلى مفهوم يرتبط بالوظائف، وإن شاء الله بعد أن نمشي مرحلة معينة قد نجمع زمام الألحاد من خلال إن شاء الله بيان الوظائف وتعدادها إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
فنحن لم نرسم خطة للبرنامج، البرنامج هو يمشي بنا.
نعم، هو هذا ونحن أفضل، يكون أفضل في بعض الأحيان
معه.
نعم.
ولا شك أن البيان الموجود في الأدعية والزيارات والتوقيعات الواردة عن الإمام سلام الله عليه،
سلام الله يعني،
في حد ذاتها فيها لمحان خاصة جبلت الروحانية والعاطفة الروحية بالمعرفة الاعتقادية.
نعم.
وهذا منهج الإسلام أساسا في بيان القضايا الاعتقادية الأساسية إخوتي وأخواتي بشكل واضح، نلمسها في القرآن الكريم ونلمسها أيضا في الروايات وفي الأدعية بشكل واضح. يعني الأدعية قد يقرأها الإنسان لمجرد تقرب إلى الله.
نعم.
سبحانه وتعالى، وهي المقربة إلى الله لا شك ولا ريب.
لا شك، بالتأكيد. نعم.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال عز من قائل ادعوني أستجب لكم. لا شك أن الدعاء يمثل انطلاقة الروح، انطلاقة العاطفة،
مرحلة مهمة.
لكن على كل حال الأدعية تتضمن أيضا، خصوصا إذا كانت أدعية واردة على لسان المعصوم عليه السلام، وهذا هو محل حديثنا أساسا، الأدعية تتضمن المعارف الحقة في وعاء الدعاء كما استخدمها بشكل واضح إمامنا زين العابدين
صلوات
الله وسلامه عليه في تلك الفترة الصعبة بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه ومن استشهد معه.
مرحلة حساسة جدا.
استخدم بيان كل المعارف الاعتقادية والروحية والفكرية حتى في مدرسة أهل البيت التي هي مدرسة الإسلام الأصيلة، استخدمها في قالب الدعاء. ومن هنا جاءت الصحيفة السجادية فيها مجمل العقائد الحقة ومجمل الجوانب التربوية والمفاهيمية،
وكأن العصر في ذاك الوقت يعني يعني سمي بعصر الدعاء
من أهم الأدبية التي ترتبط بالإمام المهدي سلام الله عليه
صلوات الله
وسلم، والتي وقع التركيز عليها وامتازت أيضا بسند لا بأس به، هي هو دعاء زمن الغيبة، الدعاء المعروف بأنه دعاء زمن الغيبة،
دعاء زمن الغيبة.
ولعل وضع الاسم ليس من الإمام سلام الله عليه. أنا أحب قبل أن أجيب سؤالكم أحب أن أبدأ شيئا ما بشكل عابر مع مصدر الحديث، مع مصدر الدعاء، لأنه كثير من الناس قد يقول دعاء ما موجود في مفاتيح الجنان، قد يكون من إنشاء قد يكون من إنشاء أحد العلماء أو قد يكون كذا، وشكك في بعض الأدعية المهمة والأساسية فيما يطلب بهذا المجال، مع أن البعض لو يعنون أنفسهم قليلا ويبحثون يجدون أصولا لهذه القضايا لأكثرها. الدعاء دعاء زمن الغيبة مصدره الأصلي عندنا هو كتاب من أجلة الكتب، هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة، أو إكمال الدين وإتمام النعمة على خلاف في اسم الكتاب. لا شك ولا خلاف في أن الكتاب هو للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة، من متقدمي علمائنا، ولد بدعاء الإمام سلام الله عليه. الشيخ الصدوق في هذا الكتاب في الجزء الثاني تحديدا منه صفحة 512 يحدثنا بهذا الدعاء، يرويه عن شيخه المعروف أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب أو المكتب، يقال له المكتب لأنه كان يعلم الأطفال الكتابة، ويقال له
المكتب
المكتب لأن أهل هؤلاء الأطفال يطلبون منه أن يعلم أولادهم الكتابة، وعادة هؤلاء لا يعلمون الكتابة فقط، الناس تطلب منهم أن يكتب لها، لأنه في تلك العصور لم تكن كثير من الناس تعرف القراءة والكتابة، فإذا أرادوا أن يكتبوا وصية أو رسالة استدعوا الكاتب المعروف ليكتب. وكبار العلماء وإن كانوا يكتبون كان لهم كتب أيضا، كالنعماني مثلا اللي هو شيخ جليل جدا كان كاتبا لصاحب الكافي رضوان الله تعالى عليه الشيخ الكليسي، نعم الكاتب ونعم المكتوب له، ونعم المكتوب وهو كتاب الكافي الذي هو أجل مصادره. في كمال الدين يروي الشيخ الصدوق عن هذا الشيخ، هذا الشيخ ما مذكور بشكل مستقل في كتب الرجال، ولكن الشيخ الصدوق يكثر من الرواية عنه ويترضى عليه، وأهل الفن فن علم الرجال علم الجرح والتعديل يعرفون أن الشيخ الصدوق لم يكن يكثر الترضي إلا على أجلاء مشايخه، يروي هو عن شيخ من أجلة مشايخ الشيعة، عن قال حدثنا أبو علي بن همام أبو علي بن همام بن سهيل الإسكافي، هذا من كبار علمائنا ومشايخنا ومن أصحاب الكرامات الذين لا يختلف أحد مع أحد في طائفة المحقين
حوادث كثيرة.
أنه ليس فقط ثقة، من المعيب أن نتحدث عن وثاقته، هو من كبار الأجلاء وعظماء العلماء والذين دارت عليهم الرحى، أحد مجموعة دارت عليهم الرحى في عصر الغيبة الصغرى. وبالمناسبة له كتب متعددة ووصلت بعض كتبه إلينا، كتاب منسوب إليه كتاب الزهد معروف. يروي أبو علي بن همام أن الشيخ قدس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو. الشيخ باصطلاح تلك الآونة هو السفير،
هو السفير،
وأبو علي بن همام عاصر السفير الأول والسفير الثاني،
يعني هي يعني هو صفة يعني غالبة على السفراء.
نعم هذا اصطلاح معروف.
إذا لما يعني عندما يقال الشيخ يقال السفير
من قبل الأجلاء، من قبل الأجلاء يعني من قبل
بالتأكيد.
أمثال أحمد بن إسحاق القمي، عبد الله بن جعفر الحميري، أبو علي بن همام، هذه الطبقة عندما يقولون حدثنا الشيخ قدس الله روحه يريدون من الشيخ السفير. الآن من هو السفير الذي حدث؟ يحتمل أن يكون السفير الأول عثمان بن سعيد العمري، ويحتمل أن يكون السفير الثاني. يقول أملاه علينا وأمرنا أن ندعو به، وهو الدعاء في غيبة القائم عليه السلام. أنا أدري عندك فاصل،
لكن قبل الفاصل، قبل الفاصل، تفضل.
لن ينسب هذا مثل دعاء على ما ببالي الآن، دعاء الافتتاح الذي نقرأه كل ليلة من شهر رمضان. أيضا نروي عن السفير،
نأتي
إن شاء الله إليه. لا ينسبه السفير إلى الإمام عليه السلام مباشرة، ولكن من المعلوم أن السفراء لم يكونوا يقولون شيئا يرتبط بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه من عندهم
إلا عنه صلوات.
ومن هنا نحن نستظهر أن كل ما يقوله السفير ويأمر به بما هو سفير عن الإمام عليه السلام فهو من الإمام، فنستطيع أن نقول مستظهرين. أنا أحتاط في التعبير، أقول نستظهر أن السفير أخذ هذا الدعاء من الإمام، ولا ما كان ليأمر به الآخرين
بالتأكيد،
لو كان تصنيفه وتأليفه كما ربما شكك البعض. إذن فهذا الدعاء من خيرة الأدعية سندا، من خيرة الأدعية مصدرا، كمال الدين وتمام النعمة. طبعا لا أتحدث بعد ذلك عن انتشاره في الكتب، فإن الأصل فيه هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة، والظاهر أنه للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله بعد جواب السؤال إن شاء الله تعالى إن شاء الله. شيخنا، أنا اللي لفت انتباهي صراحة يعني من خلال الكلام اللي تقدمت به، الكثير من الأشياء الجميلة ذكرتموها، وخصوصا نحن الآن نتعرض وندخل إلى حريم هذا الدعاء المبارك، الدعاء الشريف. ولكن اللي لفت انتباهي أنه الكلمة دعاء زمن الغيبة. يعني هناك الكثير من الأدعية التي أمرنا أن تكون أو نقرأها في زمن الغيبة، هذا بالذات دعاء زمن الغيبة، لماذا هذا الاختصاص؟ لماذا هذا يعني بالذات أنه هذا الدعاء اختص بهذا الاسم دعاء زمن الغيبة؟
أولا يظهر من الشيخ ابن همام رضوان الله تعالى عليه أنه أخذه من السفير بهذا العنوان دعاء الغيبة، وهو الدعاء في غيبة القائم عليه السلام. ثانيا هذا يلتقي مع مضمون الدعاء، فإن الدعاء يحتاجه أهل الغيب، كما سيتضح إن شاء الله أن مضامين الدعاء تبدأ من التوحيد، وهذا شيء هام في أدب الدعاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تنتهي إلى النبوة ثم تنتهي إلى الإمام سلام الله عليه. الأدعية اللي ترتبط بأئمتنا تريد أن تقول بأن المبدأ هو التوحيد والانتهاء هو بالإمام سلام الله عليه. ليش دعاء الغيبة مو دعاء الإمام عليه السلام؟
هنا الكلام.
الحقيقة أن الدعاء يتضمن فقرات ومقاطع في الحقيقة تمثل عقيدة الإنسان في غيبة الإمام، وكيفية مناجاة الإمام في غيبته، وما هي الأمور العقائدية الهامة التي لا بد وأن يتحلى بها ويرتبط بها، ثم ما هي الوظائف الأساسية نظريا بالدعاء وعمليا التي لا بد أن يتحلى بها الإنسان. قد اجتمعت هذه الأمور برمتها في هذا الدعاء، بما ربما ندر اجتماعه في دعاء آخر. ومن هنا فهذا الدعاء لا يختص بزمان خاص الغيبة، صدق في الغيبة الصغرى.
في الغيبة الصغرى واضح.
يبقى مستمرا في مضامينه كما سيتضح إن شاء الله شيئا فشيئا في هذه الحلقات ومعارفه، ويبقى الإنسان الذي يعيش مثلنا بعد الغيبة بقرون متطاولة يحتاجه كما كان يحتاجه ابن همام رضوان الله تعالى عليه. وهناك نكتة هامة، يعني أن السفير يأمر شخص عظيم عالم كبير مثل أبي علي بن همام أن يدعو بهذا الدعاء، هذه إشارة إلى أن الأدعية وبالأخص هذا الدعاء ما مختص بمستوى ثقافي خاص، بمستوى علمي خاص. هذا فيه ثوابت يحتاجها أعلم العلماء، يحتاج أن يدعو بها ويحتاج إلى الثبات عليها، كما أن عموم المؤمنين يحتاجون إليها. فهو دعاء عام يشمل كل الطبقات الاجتماعية وكل الطبقات على المستوى الثقافي والعلمي.
جيد، إذن نحن أمام المعرفة. أنا قلت في بداية البرنامج يعني من الخطأ أن نقول أو يتوجه السؤال إلى سماحة الشيخ، ماذا قصد هذا الدعاء؟ هل قصد المعرفة الطبيعية أو المعرفة البديهية إذا صح منا التعبير؟ أنا أطالب الشيخ بالمعرفة الحقيقية التي عناها الدعاء الشريف.
نعم.
لكي تكون أمرا ثابتا في برنامجنا هذا.
الحقيقة هذا مطلب مهم وعميق، لابد من الطواف حوله
إن شاء الله،
إن لم نبينه بشكل كامل.
لابد من الطواف أولا،
مطلب يستدعي وقفة طويلة. لا نستطيع في هذا البرنامج أن نقفها بطبيعة الحال، لكننا نكتفي بالإشارة إن شاء الله. الحقيقة هناك مقدمة في البداية لابد من إيضاحها، أن هناك منهجين في المناهج الحياتية. منهج يعيشه الإنسان على أساس المناهج التعليمية والتثقيفية والحياتية، منهج الأرض اسمه، نستطيع أن نعبر عنه بكل بساطة. وهناك منهج اسمه منهج السماء، منهج الأديان الإلهية. المنهج الأرضي يكتفي من الإنسان أن يكون كالماكينة، كالأداة، أن يقوم بحركات معينة، تصرفات معينة، أعمال معينة، يركز على الظاهر، على الجانب الميكانيكي في الإنسان.
صحيح.
الآن الأنظمة الوضعية، الأنظمة الإلحادية أو الأنظمة شبه الإلحادية التي تدعي الدين ولكنها عملا تركت الدين.
نعم، بعيد عن الدين.
ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه تكتفي من الإنسان بالظاهر، لا تعمل على إصلاح الباطن، لا تعمل على إصلاح الجنبة المعرفية والجنبة القلبية، إلا بالمقدار الذي تشعر أن هذه ضرورة، مقدمة ضرورية لإصلاح الظاهر. الهدف عندهم إصلاح الظاهر.
الظاهر. نعم. نعم.
ومن هنا فالمعرفة ليست ذات قيمة أساسية، ليست بيت القصيد، هي قيمة مقدمية لتصرفات الظاهر.
هذا ضمن المنهج،
لأن هذه الأنظمة تكتفي من الإنسان بمراعاة القانون، والقانون إذا اعتاد عليه الإنسان يصبح عادة، لأن الأنظمة المادية في العالم كله تقوم على هذا الأساس.
على هذا الأساس.
وإن ادعت كثير منها أنها ترتبط بالكنيسة شكليا وبأنظمة دينية بالمعنى الأعم للكلمة، لكنها عملا تكتفي من الإنسان أن يراعي، إذا نأخذ مثال مثلا إشارات السير إلى ما هنالك، سواء راعاها من باب أنه تعود القانون أو من باب الإجبار والخوف من أن يجرم
بكلتا الحالة
إذا خلفها أو إلى ما هنالك من قضايا. المهم أن هذه الأنظمة تكتفي بالشكل الإنساني، تكتفي بالشكل الميكانيكي. هذا منهج الأرضيين وأهل الأرض. أما منهج السماء، وهذا لا يختص بدين الإسلام، منهج كل المنظومة السماوية يرى أن الكون بأسره أساسا هو ملك لله. أول لبنة من لبنات المعرفة الدينية هي المعرفة بالله، وأن الله خالق كل شيء، مالك كل شيء، رازق كل شيء، إلى آخر هذه المفاهيم.
نعم. نعم.
التي تشغل حقيقة الربوبية والألوهية. المنطلق الديني أساسا، وهذا محتوى مهم جدا إخوتي وأخواتي، المنطلق الديني أساسه التوحيد، أساسه أن العزة لله جميعا، أن القدرة لله جميعا، وأن كل شيء بعد هذا هو من الله سبحانه وتعالى، وأن المظهر الكوني وبالأخص الأفعال الاختيارية هي بإقدار من الله سبحانه وتعالى. فالمبدأ مع الغيب، مع شيء يغيب عن البصر.
نعم. نعم.
المبدأ إذن مع المعرفة. صحيح أن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول كيف أعبد ربا لم أرى، لكن ليس مقصود الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه رآه بالأبصار. وهو بين هذا في بقية الحديث.
نعم، بقية الحديث بين هذا الأمر بشكل كامل.
عميت عين لا تراك عليها بصيرة. لا شك ولا ريب أن المقصود المعرفة القلبية. المعرفة القلبية والعقلية تندمجان معا، لأن المعرفة العقلية معرفة التصورات، ليست معرفة حقيقية
خلاف القلبية.
الفقه، موطن الفقه في الآيات والروايات كلها هو، ولذلك عندما يتحدث عن المنحرفين في الآيات لهم قلوب لا يفقهون بها، أن موطن العقل والفقه هو القلوب. إذن فالمبدأ في المنظومة السماوية المبدأ هو الباطن ليس المبدأ، إنما منطلقان متعاكسان تماما.
تمام صحيح.
من هنا التركيز الديني دائما بالدرجة الأولى على الباطن لا على الظاهر. لا ينظر الله إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. لو صليت من المغرب إلى الصباح لمجرد العادة أو لمجرد إجهاد النفس، لا يحسب للمرء من صلاته إلا ما أقبل عليه بعقله وقلبه معا. بالعقل مركز الفكر، والقلب مركز الفقه، مركز الروحانية، مركز المعرفة الحقيقية. على هذا الأساس الانطلاق الديني إذن من المعرفة. أساس المعرفة هو المعرفة بمبدأ الكون، هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كل عقيدة لا تستخرج من التوحيد الحقيقي فهي عقيدة غير صحيحة
وغير صحيحة وباطلة.
هذا خطاب لا أخاطب به إخوتي وأخواتي، هذا إن شاء الله واضح عندهم. هذا يمكن أن نخاطب به الآخرين الذين يتخرصون على مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أساس كل شيء في وعينا العقائدي وفي وعينا الفكري وفي وعينا العملي هو العقيدة. وأساس العقيدة عندنا قبل الإمامة وقبل النبوة وقبل أي شيء هو التوحيد. أساس العقيدة. التوحيد الحقيقي لا يكون كما جعله البعض كأنه قضية وهمية معلقة في السماء بين السماء والأرض. التوحيد الحقيقي هو الذي يكون توأما مع العمل. لنرجع إلى القرآن الكريم، دائما عندما يذكر الإيمان بالله يذكر معه ماذا؟ العمل الصالح.
العمل الصالح.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التوحيد مو قضية نظرية كما يتوهم البعض، وأشغلوا أنفسهم وأشغلوا البشرية وسالت دماء طائرة وإلى ما هنالك، يوما يدعي بعضهم تجسيما ويوما ويوما وإلى آخر يوم يدعي بعضهم جبرا وإلى ما هناك، يوم يدعي البعض خلق الكلام وبعض يدعي قدم الكلام وتسيل الدماء وتقوم الحروب ويحاكم الناس، والحال أنهم أفرغوا التوحيد للأسف الشديد، أفرغوا التوحيد من محتواه الحقيقي. التوحيد في الطرح القرآني، في الطرح النبوي، في طرح ورثة علم رسول الله أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين، التوحيد هو هذا التوحيد الذي يناغي القلوب والبصائر.
نعم نعم نعم.
هذا هو التوحيد الذي قال عنه الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه. هذا هو التوحيد الذي قال عنه أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه.
وفيه. نعم.
هذا هو التوحيد الحقيقي.
نعم.
إذن فالبداية الدعاء بدأ بداية قوية جدا: اللهم عرفني نفسك.
نحن من المنتظرين شيخنا العزيز، وهناك رواية للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول عن زرارة قال: إن للقائم غيبة وهو المنتظر وهو الذي يشك الناس في ولادته.
نعم.
فقال زرارة: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أو أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ قال: يا زرارة، متى أدركت ذلك الزمان فلتدعو بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك.
أحسنت.
إذن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يؤسس،
هذا يضمن نقطة جديدة.
نعم نعم. نعم. أساس قوي جدا. الآن ندخل إلى الدعاء الشريف، لا أريد أن نجعل القضية مراحل.
نعم.
وإنما لابد علينا أن ندخل الآن في الدعاء الشريف في أول فقرة من اللهم عرفني نفسك، كما قال الشيخ حسان أنه التوحيد.
نعم.
نعم. إذن ندخل إلى هذا.
الحقيقة لا أريد الآن طبعا أن ندخل في بحث حول التوحيد. نعم. تفصيلي. نعم. فالمقصود. نعم. غير ذلك.
نعم، هذه الإشارات كانت كافية.
المقصود أن الدعاء يربط عقيدتنا بإمامنا سلام الله عليه، وعقيدتنا قبل ذلك بنبينا، بأساس العقيدة، أن المنطلق الأساسي لكل عقيدة حقة والمنشعب الأساسي لكل العقائد الحقة، وبعد ذلك طبعا للمفاهيم، وبعد ذلك للوظائف الشرعية اللي هي التكاليف الشرعية المنظومة التشريعية، المنطلق الأساسي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ما يتحدث هنا عن أصل وجود الخالق، لا القرآن يتحدث عن أصل وجود الخالق عادة ولا الروايات الشريفة، لأن أصل وجود الخالق أمر بديهي مفروغ
عنه.
الآيات تتحدث فورا، تتحدث عن التوحيد
نعم.
في مقابل الشرك بمختلف مراتب الشرك، بينما لا نجد آيات تتحدث تبرهن على أصل وجود الله، أخذ أمرا بديهيا مفروغا عنه حتى الروايات إلا في جواب بعض من أنكروا لدفع الشبهة فقط. من هنا البداية، اللهم عرفني نفسك. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك.
يعني هنا في الرواية الشريفة في قضية الشك
أحسنتم.
هنا
يعني المعرفة لم يستخدم العلم، لأن العلم يطلق حتى في العرف يطلق على الصور المنطبعة في الذهن، بينما المعرفة لا تكون معرفة إلا إذا قررت بها النفس، إلا إذا صارت عقيدة حقيقية، يعني مقام جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا معنى له عند العارف، يوجد معنى له عند العالم.
ولكن
اليقين والعلم توأمان. من حصل على درجة اليقين إن عمل بلوازم اليقين وقرت لنفسه وانعكس هذا على أعماله وعلى جوارحه صار اسمه معرفة. أما إذا عمل عمل الجاهلين ولو كان من أهل اليقين، عمل عمل الجاحدين ولو كان من أهل العلم واليقين، فهو لا يقال له عارف، يقال له عالم، يقال له متيقن، ولكنه لا يقال له عارف. من هنا يوجد نكتة خاصة في استخدام كلمة عرف
عرفني
نفسك، هذا وحدة. ثانية، الدعاء يريد أن يقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تكون بالتكسب والعلم، معرفة الله هداية، والهداية لا تكون إلا من الله،
من الله سبحانه وتعالى.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الهداية
من الله، إفاضة من الله، مقدماتها من عندنا
موجودة،
جزء من المقدمات مربوطة بالوعاء، مربوطة بالطينة. الحمد لله فرغنا منها بعالم الطينة،
الحمد لله وشكرا،
وخلقنا من فاضل طينتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وجزء منها هو طهارة الآباء والأمهات، وهذه نحمد الله ونشكره عليها، الحمد لله. وجزء من القضية يرتبط بالأعمال الاختيارية، أن الإنسان منذ أن يبدأ بالوعي، منذ أن يبدأ بالوعي يبدأ يهيئ الأرضية للمعرفة. وبعض الناس لشدة نورانية طينته من البداية هو عارف،
يدخل في مسالك
من البداية، حتى أن المعصوم ينزل من بطن أمه ساجدا على الأرض.
اللهم صل على
محمد. المعرفة بالله سبحانه وتعالى هي من سنخ الهداية الإفاضية من الله. ما تصير بأني أدرس علم الكلام، أنا لا أحارب علم الكلام، لا بد من دراسته لأهدافه،
نعم بالتأكيد،
العلم
نعم.
النظري لدفع الشبهات، ولكن لا بالفلسفة ولا بعلم الكلام. المعرفة إنما تكون بإفاضة، والإفاضة تكون على قاعدة واتقوا الله ويعلمكم الله، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث عنوان البصري المعروف: ليس العلم بكثرة التعلم، بل هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء وأن يهديه.
هداية
جيد. إذن الربط، المعرفة نتاج الهداية الرباني. من هنا نحن منقول يا رب عرفناك فعرفنا رسولك، أبدا. الدعاء يقول اللهم عرفني
نفسك أولا،
فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. يعني يا إلهي أفض علي الهداية بمعرفتك. إذا عرفتك يا رب معرفة حقيقية وهديتني الهداية الحقيقية لمعرفتك، صراط العبودية الحقيقي لا ينفصل عن وجود رسولك
صلوات الله،
لا ينفصل عن وجود سفيرك، لا ينفصل عن وجود حجتك، عن وجود المخبر عنك في الأرض، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. أنقل مضمون رواية عندما قال له الزنديق: من أين أثبتت رسلا؟ فقال: لما عرفنا أن لنا ربا، وعرفنا مضمون الرواية أننا لا نشاهده، لا نباثه، لا نخاطبه مباشرة ويخاطبنا مباشرة، عرفنا أن له سفراء ينبئون عنه ويخبرون عنه. انطلق الإمام عليه السلام من معرفة بالله سبحانه وتعالى إلى المعرفة برسول الله. الحديث يذكر بهذه الحقيقة، أنك أنت إذا هديت حقيقة إلى التوحيد الحقيقي، عرفت ربك حقيقة، تعرف أن لطف الله وأن حكمة الله وأن غنى الله وأن كرم الله وأن إفاضة الله لا يمكن أن تترك هذا العبد الناقص ضائعا يتيه في هذه الدنيا وفي ظلماتها، خصوصا وأن إبليس قد استمهله لروايتنا فأمهله وهو يجري منا مجرى الدم. إذا كان الأمر كذلك فنحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى بمعرفتنا له بمقتضى حكمته لا يمكن أن يتركنا إلا وقد أخرج لنا مخبرا يخبر عنه، لا يمكن أن يتركنا إلا وقد أخرج لنا كتابا وتشريعا يبين لنا معالم الهداية، لا يمكن أن يتركنا إلا وقد جعل عبدا كاملا يمثله هو خليفته الخاص في الأرض. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان الأمر كذلك فالهداية رهن بوجود سفير السماء، وسفير السماء هو الذي يبلغ بالوحي وهو الذي يطلق عليه النبي. فالدعاء يقول فإنك إن لم تعرفني نفسك
لم أعرف
رسولك. يعني إن عرفتني نفسك عرفت
رسولك.
من معرفة نفسك يا رب أن لك رسول. لا يمكن في توحيدنا أن يكون هناك معرفة بالله ولا توجد معرفة بالرسول.
هنا طبعا لا نريد أن ندخل إلى المبحث الخاص بالإمامة، لأننا هنا
هو الفقرة الثانية مربوطة بالرسول.
نعم
اللهم عرفني رسولك. فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك.
هنا الكلام يعني
الفقرة الأولى أيضا تكرر نفس التعبير، اللهم عرفني رسولك. أنك يا ربي حتى بعد أن عرفتك بعد أن عرفتني نفسك وهديتني أنا وحدي ما أستطيع أن أكمل الطريق. هذه مهمة.
نعم
وأني عرفت الله ومن هنا فصاعدا أنا أحمل المصباح النوراني وأكمل الطريق. لا
بد من وجود.
أيضا في إكمال الطريق أحتاج إلى هدايتك. يعني حتى معرفتي بالرسول، إذعاني للرسول، اقتدائي بالرسول، تسليمي للرسول يحتاج إلى تقليب القلوب. الله هو مقلب القلوب والأبصار. إذا كان الأمر كذلك فأنا أطلب منك يا الله أنك كما عرفتني نفسك أن تعرفني
رسولك.
لأن الجملة الأولى تريد أن تقول بأنه لا بد أن الله سبحانه وتعالى نصب سفيرا بينه وبين خلقه هو النبي. الجملة الثانية تريد أن نعرف من هو هذا الرسول تحديدا.
نعم
هذا أيضا يحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. العقل وحده ما يكفي، الإفاضة الغيبية، المدد الغيب الإلهي دائما توأم مع العقل والعلم والمعرفة، توأمان مع بعضهما يمشيان، والإنسان لا يهتدي بالعقل والعلم وحدهما، يحتاج دائما إلى المدد الغيبي. ومن هنا العبادة والعلم توأمان. واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى فيها جانب نظري وفيها جانب عملي. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. هنا وصلنا إلى الحجة.
إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أكون معك شيخنا العزيز لكي نتحدث حول الحجة وضمن هذا الدعاء الشريف. شكرا جزيلا لكم. أحبتي المشاهدين الكرام، أتقدم بالشكر الوافر إليكم دائما، وأنا أحييكم على حسن المشاهدة والمتابعة معنا في هذه الحلقة والحلقات التي تأتي تباعا إن شاء الله تعالى برنامجكم في انتظار النور. تقبلوا تحياتي، هذا أنا مقداد خفاجي، أحييكم دائما وأقول لكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.